بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فكان آخر الكلام عند اسم الله السلام في قوله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. وذكرنا معنى اسم الله السلام، والمؤمن أيضا اسم من أسماء الله جل وعلا، ومعنى المؤمن أي الذي أثنى على نفسه بصفات الجمال والجلال والكمال، فالله جل وعلا هو المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الجلال والجمال والكمال، وهو جل وعلا الذي صدق رسله بالآيات والبراهين الدالة على صدق ما جاءوا به من عنده جل وعلا، فهو المؤمن أي المصدق لهم، المصدق لأنبيائه ورسله بما جعل لهم من علامات وآيات دالات على صدق رسائلهم التي بعثوا بها من عنده جل وعلا. المهيمن، والمهيمن هو الذي أحاط بخفايا الأمور وبخبايا الصدور، كما ذكر ابن سعد رحمة الله تعالى عليه في رسالته شرح أسماء الله الحسنى، قال: المهيمن هو الذي أحاط بخفايا الأمور وخبايا الصدور، أي أنه جل وعلا أحاط بكل شيء علما جل وعلا. العزيز، العزيز اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو صاحب العزة جل وعلا، الذي ثبتت له العزة سبحانه وتعالى بجميع أنواعها، فله جل وعلا عزة الامتناع، وله جل وعلا عزة القهر والغلبة، وله جل وعلا عزة القوة. فالقوة أو العزة، فالعزة جاءت في نصوص الشرع على هذه المعاني الثلاثة: عزة الامتناع، وعزة الغلبة والقهر، وعزة القوة. فالله جل وعلا له عزة الامتناع، بمعنى أنه يمتنع جل وعلا أن يضره أحد أو يغلبه أحد جل وعلا. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يبين هذا المعنى في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم رحمه الله، حديث القدسي حديث العظيم، قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه سبحانه وتعالى قال: عبادي لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. ذلك لأن الله جل وعلا ممتنع أن يضره أحد أو أن ينفعه أحد، وذلك لكمال قدرته جل وعلا، ولكمال سلطانه، ولكمال غناه جل وعلا. فهو العزيز الذي له قوة الامتناع، قوة والامتناع والقهر والغلبة، فهو العزيز الذي يمتنع جل وعلا أن يضره أحد أو يغلبه أحد. وكذلك له جل وعلا عزة الغلبة والقهر، وهو القاهر فوق عباده جل وعلا، فلا يغلبه أحد ولا يقهره أحد جل وعلا، لكمال قوته ولكمال سلطانه ولكمال قدرته جل وعلا. وهكذا له جل وعلا عزة القوة، فهو القوي سبحانه وتعالى، القوي الذي لا يغلبه أحد ولا يقهره أحد جل وعلا، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فإذن عندنا العزة الثابتة لله جل وعلا كما جاءت في نصوص الشرع على هذه المعاني الثلاثة: عزة الامتناع، وعزة القهر والغلبة، وعزة القوة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذه المعاني الثلاثة في نونيته التي ثبتت لله جل وعلا بما يتعلق بالعزة، فقال رحمه الله تعالى، أي ابن القيم قال: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لا يغلبه شيء. هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي قد كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. في هذه الأبيات بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى معاني العزة التي ثبتت لله جل وعلا، وهي عزة الامتناع، وعزة القهر والغلبة، وعزة القوة. عزة الامتناع في قوله رحمه الله، أي في كلام ابن القيم، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذو السلطان، يعني فهو العزيز جل وعلا فلن يضره أحد، فلن يضره أحد، ذلك ممتنع عن الله جل وعلا. أن يرام جناب ذو السلطان، كيف لا يمكن أحد أن يضر جناب الله جل وعلا وذات الله سبحانه وتعالى؟ فالله جل وعلا لا يتضرر، عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني، فالله جل وعلا لا يتضرر. الله جل وعلا قد يتأذى، يتأذى الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يتضرر. وفرق بين الإيذاء والضرر، فالله جل وعلا أثبت لنفسه أنه يتأذى من عباده، يتأذى من معصية العاصين الذين يعصون الله عز وجل، يؤذون الله سبحانه وتعالى، ويتأذى الله جل وعلا من هؤلاء العاصين، ولكنه لا يتضرر سبحانه وتعالى، لا يتضرر جل وعلا، لا تضره معصية العاصين ولا شرك المشركين ولا بدع المبتدعين، وهو يتأذى سبحانه وتعالى. الذي يسب الدهر يؤذي الله جل وعلا، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جل وعلا يقول: يؤذيني ابن آدم، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فهذا الحديث فيه إثبات أن الله جل وعلا يتأذى من عباده، ومن هؤلاء الذين يسبون الدهر، يعني الأيام والليالي الساعة السنين أو الأشهر، وهكذا يتأذى من العاصين الذين يعصونه جل وعلا، ويتأذى من المبتدعين الذين يبتدعون ويحدثون في دين الله جل وعلا، يتأذى من المشركين. ولكن هل هذا يضره جل وعلا؟ الجواب لا، لا يضره سبحانه وتعالى. عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني. فإذن أثبت الله جل وعلا نفسه الأذى وأنه يتأذى، ونفى عن نفسه الضرر، وبهذا يتبين لنا أن الإيذاء غير الضرر، أن الإيذاء غير الضرر، فكل ضرر إيذاء وليس كل إيذاء ضرر، كل ضرر إيذاء، لأنه إذا حصل الضرر من باب أولى حصل الإيذاء، إذا حصل الضرر حصل الإيذاء، لكن قد يحصل إيذاء من غير ضرر. ولله المثل الأعلى على سبيل المثال، إنسان شتمك تتأذى بهذا الشتم؟ الجواب نعم تتأذى. تكلم عليك تتأذى؟ نعم تتأذى، لكن قد لا يضرك، جسمك سليم، لم يحصل مع ذلك الإيذاء لطمة ولا رفسة ولا شيء. نعم حصل إيذاء جراء هذا الكلام، كلام سيء، كلام بذيء أو شتم، تأذيت، ولكن بحمد الله لم يتعرض جسمك لشيء من الضرر. لكن إذا حصل ضرر من باب أولى يحصل إيذاء، إنسان لطمك نعم ونزل الدم، تضررت؟ نعم تضررت. حصل إيذاء؟ نعم من باب أولى. إذا حصل الضرر حصل من باب أولى الإيذاء، لكن قد يحصل إيذاء من غير ضرر. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، فالله جل وعلا يتأذى من معصية العاصين، ويتأذى من شتم الشاتمين، ومن الذين يسبونه جل وعلا أو يسبون رسوله أو يسبون دينه إلى آخر ذلك، فيحصل الأذى فيؤذي العباد ربهم جل وعلا. لكن هل يضروه؟ لا، آذوا ربهم نعم، لكن لم يضروه. فنفرق بين الإيذاء والضرر، فكل ضرر إيذاء وليس كل إيذاء ضرر. والثابت في حق الله جل وعلا أنه يتأذى الأذى، والمنفي هو الضرر. وقد جاء هذا في القرآن، قال جل وعلا في كتابه الكريم: لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى. هذه الآية يخبر الله جل وعلا فيها أن المشركين لم يضروا المؤمنين، وإنما هو مجرد إيذاء فقط، يحصل إيذاء للمؤمنين من المشركين، ولكن لا يضرهم ذلك، لا يضرهم ذلك. الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، تتأذى بما يحدث من تفرق وخروج عن الصراط المستقيم من الفرق الضالة، من الفرق المحدثة، تأذى أهل السنة بذلك لا شك، لكن لا يضرهم ذلك، لا يضرهم ذلك، يتأذون يعني أناس يعني قبل أيام أو قبل أشهر أو قبل أسابيع كانوا على الصراط المستقيم، كانوا على خير، كانوا على الجادة، ثم إذا هم نسأل الله العافية والسلامة تركوا هذه الطريق. ومنهم من يخرج العياذ بالله عن السنة وعن الجماعة وعن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. يتأذى أهل الإيمان، يتأذى أهل السنة، نعم يتأذون، يؤذيهم ذلك، لكن لا يضرهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فبحمد الله لا يتضررون، وإن كان يحصل أذى من أسف ومن حزن على خروج هؤلاء الذين كانوا على الجادة وكانوا على خير، ثم نسأل الله العافية والسلامة جانبوا هذا الخير وسلكوا طرق الضلال، ولكن كما سمعتم هذا الأذى قد يحصل لكن ليس معه ضرر، لن يضروكم إلا أذى. فالله سبحانه وتعالى له العزة بمعنى الامتناع، يمتنع جل وعلا عن أن يضره أحد جل وعلا أو يغلبه أحد أو يقهره أحد سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من أنواع العزة فيما ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه قال: وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء. وهو العزيز القاهر الغلاب، يعني معنى العزيز القاهر الغلاب، أي الذي له عزة القهر وله عزة الغلبة. وهو العزيز القاهر الغلاب لا يغلبه شيء، هذه صفتان، يعني ذكر ابن القيم الآن صفتين: صفات العزة الثابتة لله عز وجل، عزة الامتناع في البيت الأول، وعزة القهر والغلبة في هذا البيت. قال: هذه صفتان. ثم قال: وهو العزيز بقوة. هذا المعنى الثالث من معاني العزة الثابتة لله جل وعلا، وهي عزة القوة. وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، أي صفة العزة لها هذه الثلاث المعاني. ثم قال رحمه الله تعالى: وهي التي قد كملت له، أي جل وعلا، هذه المعاني من معاني العزة، وهي التي قد كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان، أي جل وعلا. فهذا معنى العزيز سبحانه وتعالى الذي له صفة العزة. العزيز الجبار المتكبر، الجبار بمعنى الجابر الذي يجبر الكثير ويجبر جل وعلا عباده المؤمنين الضعفاء. فالله جل وعلا جبار سبحانه وتعالى يجبر الكثير ويجبر الضعيف ويجبر من لاذ به سبحانه وتعالى. فمن معاني الجبار أنه الذي يجبر جل وعلا، الجابر للكثير من عباده المؤمنين، والجابر كذلك للضعيف من عباده، والجابر كذلك لقلوبهم سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الجبار الذي هو أيضا بمعنى الذي يجبر قلوب عباده، يجبر قلوب عباده. وأعظم هذا الجبر الذي يجبره الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان هو أن يجبر قلوبهم لتعظيمه سبحانه وتعالى والتعلق به جل وعلا وتقديسه، إلى آخر ذلك من هذه المعاني العظيمة. قال: الجبار المتكبر. ومعنى المتكبر أي الذي تكبر عن كل نقص وعيب، فهو جل وعلا المتكبر عن كل سوء، تكبر عن كل سوء، تنزه وتعاظم جل وعلا عن كل سوء وعن كل عيب وعن كل نقص، فهو سبحانه وتعالى المتفرد بهذا التكبر وبهذا التقديس وهذا التعظيم وهذا التنزيه. جل وعلا وتبارك وتعاظم. سبحان الله عما يشركون، أي تنزيها لله جل وعلا. سبحان بمعنى تنزيها لله جل وعلا عما يشركون، أي عما يقع فيه هؤلاء الذين يشركون بالله جل وعلا. فالله جل وعلا هو الذي له الأسماء الحسنى الصفات العليا، وهو جل وعلا الذي له الكمالات من كل وجه، وله صفات الجمال والجلال، وهو سبحانه وتعالى المتكبر العظيم الجبار القهار العزيز. كيف بعد ذلك يشرك به؟ وكيف بعد ذلك يصرف العبد عبادة لغيره جل وعلا، يسجد لغير الله أو يدعو غيره سبحانه وتعالى، يطلب النفع أو يستغيث بغيره جل وعلا في الشدائد، يا ولي الفلاني، يا عمر محضار، يا بدوي، يا فلان بن فلان، يا أين التعظيم لله جل وعلا؟ هل نسيت الجبار المتكبر العظيم القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز؟ أين أنت من رب العالمين جل وعلا الذي له هذه الأسماء العظيمة وهذه الصفات العظيمة؟ تذهب إلى مخلوق مثلك يحتاج كما تحتاج أنت إليه، يذهب الخلاء مثل ما تذهب أنت، ويمرض ويتعب ويحزن ويأسف ويتعب، تذهب إلى مخلوق مثلك وتنسى العظيم وتشرك به جل وعلا؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. قال سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق، أي الذي خلق جل وعلا، فالذي خلق هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك الذي يستحق أن يعبد هو الخالق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لأنه خلقكم فاعبدوه، فأنت تعبد الذي خلقك، لا تعبد المخلوق، وإنما اعبد الخالق الذي خلقك. فالله جل وعلا هو الخالق وحده جل وعلا، الخالق البارئ، فهو الذي خلق، وهو الذي برأ جل وعلا، وهو الذي صور. وهذه كلها من أفعال التقدير، من أفعال التقدير. فالله جل وعلا خلق وبرأ وصور، خلق وبرأ وصور. فالله جل وعلا خلق الخليقة، وهو الذي برأها، وهو الذي صورها. يخلق الإنسان على هيئة معينة، ثم تمر به مراحل، ومن هذه المراحل مراحل التصوير ومراحل التكوين، سواء كان هذا الخلق من البشر، أو كان هذا الخلق من النبات، أو هذا الخلق من الحيوانات. فكل خلق الله جل وعلا يمرون بمراحل، فخلق وبرء وهكذا تصوير. فالله جل وعلا هو الذي أتقن ذلك، وهو الذي أحكم ذلك سبحانه وتعالى، لا شريك له، فلا خالق إلا هو، ولا بارئ إلا هو جل وعلا، ولا مصور إلا هو. وهذه ثلاثة أيضا أسماء من أسماء الله جل وعلا، الخالق البارئ المصور. الخالق الصفة الخلق، والبارئ الصفة البرء، والمصور الصفة التصوير. فهو جل وعلا الذي صور، وهو الذي برأ النسمة سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق الخليقة. يسبح له ما في السماوات والأرض، يعني من خلقه من ملائكة في السماوات وهكذا في الأرض من خلق الله جل وعلا كلهم يسبحون الله عز وجل، حتى الجمادات، حتى الحيوانات، حتى النباتات، الكل يسبح. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نحن لا نفقه كيف تسبح الجبال، ولا نفقه كيف تسبح النباتات، ولا نفقه كيف تسبح الحيوانات. ليس معنى ذلك أنها لا تسبح، لا، أخبر الله جل وعلا أنها تسبح، ولكن نحن لا نفقه ولا نعلم هذا التسبيح كيف يكون، وإلا فما من شيء إلا يسبح لله جل وعلا، وذلك لعظمته سبحانه وتعالى ولقهره ولكبريائه جل وعلا، وهو العزيز الحكيم. العزيز تقدم الكلام فيه، والحكيم أي الذي أحكم كل شيء، أحكم كل شيء. والحكيم هو الذي يضع الأمور مواضعها، فالله جل وعلا هو الحكيم وله الحكمة، وهي وضع الشيء في المكان المناسب مع الغايات المحمودة المترتبة على هذا الوضع. فالله جل وعلا وضعه محكم وأتقن كل شيء جل وعلا، ما في شيء عبث، لأنه جل وعلا حكيم. الله جل وعلا هو الحكيم، فلا يمكن أن يوجد في ملكوته عبثا، ولا يجوز لأحد يقول لو كان كذا لو كان كذا وهذا أفضل، ما يمكن، كل شيء محكم. ما يأتي أحد يقول الإنسان لو كان يعني عيناه كذا وكذا، أو أن يديه لو كانت كذا واحدة كذا وكذا، ولا لو كان الشعر يعني بلون كذا، ولا السماء لو كانت بلون كذا، ولا البحر بكذا، ولا الطيور. أبدا أبدا، خلق الله جل وعلا محكم بهذا الوضع، لأن الذي جعله هو الحكيم جل وعلا. فما يستطيع الإنسان أن يعني يستحسن شيئا ويظنه أفضل مما هو عليه. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ما يمكن تقول والله لو كانت كذا، لو كانت النجوم كذا، لو كذا، أبدا. وذلك لأن الذي جعل هذه الأشياء هو الحكيم جل وعلا الذي له صفة الحكمة. نواصل إن شاء الله تعالى في درس لاحق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.